الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. لا شك أن للفتوى أمرا عظيما ومقاما كبيرا، فصاحبها يخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن شريعته، نعم، حسب فهمه وحسب ما وصل إليه علمه، لكنه في نهاية الأمر يقول هذا ما أراه في حكم الشريعة بحسب نظري واجتهادي. وكثير من الناس يتسامحون في كثير من أمور دنياهم، لكنهم لا يتسامحون في شيء من أمر دينهم أن يمس أو أن يصاب بشيء. ووجه آخر أن هناك رغبة عامة عند كل أمة، جماعات وفرادى، دولا ومؤسسات، إلى قدر من استقرار الناس والسكينة الاجتماعية التي يحتاجونها في كل شأن من شؤون دينهم ودنياهم. وهنا تبرز أهمية الحديث عن الخلاف الفقهي عموما وكيفية التعامل معه. ومن جزئيات هذه المسألة وهي الخلاف الفقهي هي مسألة الشذوذ الفقهي أيضا، وهو أهم وأولى وأحرى بالبحث والمدارسة من الخلاف الفقهي، وكلاهما مهم، إلا أن مسألة الشذوذ الفتوى لها أهمية أكثر من مسألة الخلاف الفقهي على وجه العموم. ولمجموع هذه الأسباب سعى العلماء والباحثون والفقهاء إلى محاولة ضبط الفتوى الشاذة وإخراجها عن الفتوى المنضبطة الصحيحة، فذهبوا في ذلك مذاهب متعددة ومناهج متفقة أحيانا ومتباينة أحيانا أخرى، ولكن لم أرى في الحقيقة فيما وقفت عليه من أبحاث ومؤلفات وكتابات أنهم وضعوا حدا في ذلك، بل رأيت من ينزع إلى التشدد قد هاجم هجوما كاسحا من يميل إلى اليسر، وكذلك العكس. ثم رأيت كل واحد من الفريقين يقول بأن الفتوى الشاذة هي مثل، يقفز عن القاعدة ليذهب إلى اختيارات المخالفين فيقول هي مثل كذا وكذا وكذا وكذا، وهو في غالب الأحوال أنه قد عجز عن وضع الضابط الصحيح، ولم يكن المثال في الحقيقة مجرد توضيح لإزالة لفهم الموضوع، وإنما كان قاعدة. وإذا صار المثال قاعدة ضاع المتلقي حتى يريد أن يعرف ماذا يريد الذي حدد الكلام في هذه المسألة. فكما ذكرت كل واحد من الفريقين جعل معيار الشذوذ التمثيل باختيارات الطرف الآخر دون قاعدة في الموضوع أو طريق خلاص. ولا أزعم بالضرورة أن هناك قاعدة فارقة توضح الفرق بين الشاذ الباطل المردود وبين المشهور والصحيح والمقبول، لكنه محاولة لسلوك طريق أهل العلم في هذه المسألة. نسأل الله عز وجل أن يوفق ويسدد القول والعمل. ما هو الشذوذ؟ ومنه نستطيع أن نحل الكثير من الإشكالات الواردة على هذا الموضوع. في اللغة هو الانفراد، فإذا المعنى اللغوي لا يقتضي أن يكون الشيء الشاذ باطلا، والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والمسلمون قلة قليلة في عددهم في مقابل الكفار، ولم تكن القلة والكثرة يوما ما هي المعيار في اعتبار القول مقبولا أو مردودا. ولزال العلماء الربانيون يقولون بالأقوال ليس بالضرورة ما سميت عندهم شاذة، لكن ما كان القول فيها في مقابل الجمهور، والغالب أن مرادهم في هذا جمهور أئمة المذاهب الأربعة، وأحيانا جمهور السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالانفراد هو الذي ذكره في تاج العروس وكذلك في مختار الصحاح، وقال في المزهر عن الشذوذ بأنه التفرد وهو بهذا المعنى. أما في الاصطلاح الفقهاء، وهذا الحقيقة هو مقصد الموضوع ومربط الفرس في هذه المسألة، فهو لا يخرج عن المعنى اللغوي. فإذا انفرد العالم بقول عن بقية العلماء قيل شذ، فليس الشذوذ إذن هي صفة ذم مطلقا، ولهذا لم يكن العلماء رحمة الله تعالى عليهم يأنفون من وصف أكابر الأئمة بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصفون أقوالهم بأنها شاذة. فمنهم مثلا، الكلام غير مرتب على حسب التاريخ وإنما على حسب ما استطعتنا أن نستخرجه من كتب أهل العلم.
كان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
أشهد أن لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
العلم ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري، وقد عاش في القرن الخامس الهجري، فهو يقول في شرحه: شذ ابن عباس فقال: الإخوة الذين عنى الله بقوله فإن كان له إخوة ثلاثة فصاعدا، أي ليسوا اثنين على قول الجماهير. وأما نسبة الشذوذ في كلام أهل العلم الذي نسب إلى التابعين وتابع التابعين والأئمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، فهو أكثر من أن يحصى، أمر عليه على عجل. فمنهم النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح صحيح مسلم نسب الشذوذ إلى عكرمة في مواضع ذكرتها بأرقام صفحاتها، وإلى الأوزاعي وإلى البغوي، أي أن جملة من هؤلاء كانوا من أصحاب المذهب، وهذا في شرح صحيح مسلم. وفي المجموع نسب الشذوذ إلى أبي المعالي الجويني رحمة الله تعالى عليه، وإلى أبي حامد الغزالي، وإلى الشاشي القفال، وإلى الشيرازي صاحب المتن لأنه في المجموع وشذ الشيرازي، وإلى الجرجاني، كل هؤلاء من أصحابه. ونسبه أيضا إلى البغوي والبندنيجي والخطابي والمزني صاحب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وكذلك المرداوي في الإنصاف نسبه إلى شريح وإلى طاووس، ونسبه ابن قدامة إلى في المغني إلى الحكم ابن عيينة وإلى أبي ثور، ونسبه الزرقاني في شرح الموطأ إلى جملة كبيرة من العلماء من التابعين وغيرهم كعبيدة السلماني وابن أبي ليلى وعطاء والحسن بن يسار البصري والأوزاعي وابن سيرين وعثمان البتي وأبي حنيفة. نعود إلى ابن بطال المالكي في شرح البخاري نسبه إلى أبي حنيفة وإلى إمامه إمام ابن بطال الذي هو مالك رحمه الله تعالى، وإلى الشافعي والحسن البصري. وكذلك ابن رجب في فتح الباري حيث نسبه إلى صاحبه الماوردي، وإلى عبد الحق الإشبيلي، وإلى ابن عبد البر وشريك القاضي وعطاء، كل هؤلاء ذكر بأنهم قالوا أقوالا شاذة. وكذلك القاضي عياض في المعلم حيث نسبه للحسن البصري وابن المسيب، وابن عبد البر في الاستذكار نسبه إلى ابن علية رحمه الله، ونسبه أي الشذوذ ابن رشد رحمه الله في البداية إلى الإمام مالك إمامه، وهو أيضا من أئمة مذهبه، أعني ابن رشد رحمة الله تعالى عليه، ونسبه إلى مكحول وأبي ثور والطبري. أكثرت من هذا في الحقيقة لأبين مصطلح العلماء رحمة الله تعالى عليهم في معنى الشذوذ، وهذا كله يعني الانفراد وليس بالضرورة يعني المعنى السائد عند الناس الذي ارتبط أحيانا بكلمة الشذوذ الجنسي والشذوذ الفكري. فالناس تواضعوا في الآونة الأخيرة على مصطلحات في معنى الشذوذ، أخذها بعض طلاب العلم وحتى بعض أفاضل العلماء أخذوها من الأسلوب الدارج عند العامة والمفكرين وكتاب الصحف، وأعادوها فربطوها بالأقوال الشرعية، فظنوا أن كل ما قيل فيه إنه شاذ فهو بالمعنى المذموم الذي قصدوه. لكن كلمة الشذوذ كما ذكرت هي كلمة مشتركة، يصح أن يكون قائل ذلك القول محقا أو مبطلا أو معذورا، هكذا جرت سنة العلماء رحمة الله تعالى عليهم في معنى الشذوذ. وأنا هنا أتبرأ من كل معنى للشذوذ الذي قد درج عليه كتاب الصحف وانتقل إلى بعض طلاب العلم، ليس هذا هو مقصدي ومرادي في طرح هذه المسألة. فكما رأيتم لا يخلو عالم من انفراد أو شذوذ، بل إن وجود الانفراد عنده على وجه القلة، إذا وجد عند العالم على وجه القلة قد يكون دليلا على تبحره وعلى اتباعه للكتاب والسنة وعلى حرصه على منهجية النظر والاستدلال وعلى نبذ التقليد المذموم، إذ لو كان مقلدا يتبع المشهور والسائد عند الناس وما يجري عليه العمل لما كان إماما، وحين كان إماما وقع في كلامه ما خالف به غيره من الأئمة والعلماء، كما ذكرت جملة صالحة من هذه النقولات الكثيرة ممن نسب إليهم التفرد والشذوذ في مسألة من المسائل. فالشذوذ إذن ليس كما يعتقد الناس أنه أمر يتعلق ببناء الفتوى في استدلالها في أصولها في قواعدها، فإن الشذوذ والخطأ والبطلان إذا عرض للأصول والقواعد والأسس والأركان والأعمدة أسقطها، بل لم تسمى فتوى. فإن الفتوى اسم شرعي يطلق على ما يبديه العالم والفقيه من رأي في مسألة من المسائل حسب ما يرى أنه هو مراد شريعة الله عز وجل. فهو إذن لا يتعلق ببناء الفتوى، وهذا أمر مهم لفهم هذه المسألة، وإنما هو بالنسبة بنسبته إلى غيره، وإنما هو لأمر خارج عنه. ولهذا لم يستنكف العلماء ولم يأنفوا أن يقولوا شذ ابن عباس وشذ ابن عيينة وشذ مالك وانفرد أحمد وانفرد فلان وشذ فلان، لأنهم يعنون معنى الانفراد المحض لا معنى الشذوذ الذي قد ساد عند الناس لهذه الكلمة التي احتفت بأشياء كثيرة كما ذكرت منذ قليل. فلا أرى أن يتعجل أحد بإنكار قول لمجرد أنه لم يألف أو لقلة القائلين به والسالكين لطريقه، فربما على وجه التقليل، وسأؤكد على هذا المعنى في ثنايا هذا الحديث، فربما على وجه التقليل أقولها وأؤكدها، كان هذا القول الشاذ كله صوابا أو كان بعضه صوابا. وهذا أمر ليس هو المفهوم السائد عند الناس فيما يتعلق بالفتوى الشاذة. طيب، ماذا قيل في معيار اعتبار القول شاذا؟ قيل أقوال كثيرة في الحقيقة، أنا ذكرت هذا هو الرأي وهذا هو منهج العلماء والجادة التي ساروا عليها في اعتبار معنى الشذوذ والانفراد. ما قيل في معيار اعتبار القول شاذا وهو محل هذا الحديث، تأثر كثير من الناس وبعض العلماء والباحثين بالمعنى المذموم للشذوذ، حيث رأوه أخذوا معنى الشذوذ عن الجماعة الذي ورد في الحديث ومن شذ شذ في النار، ومعنى الشذوذ الفكري والشذوذ الجنسي وغيرها كما ذكرت منذ قليل، فظنوا أن الشذوذ أيضا الذي هو بمعنى الانفراد مطلقا أنه مذموم على كل حال. فلهذا ضبط بعض العلماء الشذوذ بناء على هذا المفهوم الذي أراه وأحسب أنه خاطئا ولا أصادر رأي غيري في رأي سواي فيه، ربطوه أو جعلوا معياره أشياء متعددة، منها عدم أهلية القائل بذلك القول، أي أن القائل إذا كان غير مؤهل للفتوى فإن فتوى الشاذ. وهذا هو المعيار الأول الذي ذكره فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله في كتابه عن الفتاوى الشاذة، والذي أرى أنه قد فيما أرى أنه قد جانب الصواب في هذه المسألة، فحاول فيه وضع معايير للشذوذ العلمي، فظهر منه تأثره وفقه الله في معنى الشذوذ بالمعنى الدارج عند الناس، وهو أن الشاذ هو الباطل، والباطل أقوى درجة من أن تقول القول الخطأ أو القول المرجوح. الباطل المردود الذي يخالف نصوص الكتاب النص بالمعنى الأصولي ويخالف الإجماعات المتيقنة. ولهذا جعل وفقه الله من أول معايير الفتوى الشاذة صدورها من غير مؤهل، وهذا فيه نظر كبير، لأن هذا المعيار لا يصح للفتوى الشاذة ولا حتى للفتوى الباطلة فغير المؤهل، الشخص الذي غير مؤهل قد يوافق الجماهير، فهل تقول بأن فتواه صارت باطلة لمجرد أنه هو غير مؤهل، أو أن رأيه لا نقول بأن غير مؤهل يعني يسمى منه فتوى؟ عنوان هذا اللقاء الأقوال الشاذة، هل هذا القول صحيح وشاذ؟ ولو قلنا بأنها فتوى وصدرت ممن يصلح أن يكون مفتيا، هل هي فتوى باطلة وشاذة؟ فأقول غير المؤهل، وهذا الإرادة على هذا الضابط، غير المؤهل قد يوافق الجمهور بل الجماهير بمقتضى الدليل، فهل نقول بأن قوله أو فتواه أنهما شاذان؟ هذا من وجه. من وجه ثاني أن الإمام الحجة العلم قد تصدر منه الفتوى الشاذة بالمعنى الذي قررته في صدري هذا اللقاء، وهو مطلق الانفراد. فهذا الإمام قد تصدر منه الفتوى الشاذة كما قد تصدر منه الفتوى المرجوحة، كما قد تصدر منه الفتوى الباطلة أيضا. فالعصمة هي للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا حاول بعض العلماء أن يخرج داود بن علي رحمه الله من أئمة أهل الظاهر، أن يخرجه من المؤهلين وممن يعتبر خلافهم، فقال التاج السبكي رحمه الله في الأشباه والنظائر: وزعم إمام الحرمين هنا أن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزنا، وقد تكلمت على هذا في الطبقات الكبرى في ترجمة داود، وبينت كلام أئمتنا في خلاف داود، وأن الصواب الاعتداد بخلافه عند قوة مأخذه كغيره. ومما يؤكد هذا تجويز بعض العلماء فسخ حكم القاضي إذا كان بناء على قول شاذ، وعللوا ذلك بأن من لم يكن من أهل الاجتهاد ولا معرفة وجوه الترجيح لا يجوز له الحكم بالشاذ، بل يفسخ حكمه، وإنما يحكم بغير المشهور. لاحظ أنه جعل مقابل الشاذ غير المشهور، وإنما يحكم بغير المشهور من القضاة من ثبت له وجهه وثبت عنده ترجيحه. فتلاحظ في لغة العلماء أن يكون شاذ ولكن يكون راجحا ويكون صحيحا، هذا ذكره في منح الجليل من كتب المالكية. معيار آخر مخالفة مشهور المذهب، وهذا لا مشاحة، نقول لا مشاحة في الاصطلاح، إذا كان علماء المذهب قد تواضعوا واتفقوا واصطلحوا على أن ما كان خلاف المشهور فهو شاذ، فنقول لا مشاحة في الاصطلاح. لكن المعنى العام للشذوذ عند العلماء الذي تواضع عليه علماء المذاهب بأجمعهم هو غير هذا، هذا شذوذ نسبي كما يمكن أن نقول. وذكر ذلك من كتب المالكية، ذكره في مواهب الجليل، وقال بأن الشاذ في مقابل المشهور في المذهب، وكذلك ذكره في اللباب. معيار آخر ذكر وهو مخالفة القول للنص والإجماع المتيقن، وهذا غير صحيح، فهذا لا يوصف بالشذوذ، لأن القول ببطلانه وسقوطه أبلغ من القول بشذوذه. يعني ما هو الأقوى، أن نقول هذا القول إذا كان قد خالف نصا متيقنا، أو خالف نصا صحيحا في ثبوته ودلالته، أو قطعيا في ثبوته ودلالته، أو خالف إجماعا متيقنا، أيهما أقوى، أن نقول رأي شاذ وقول شاذ، أو أن نقول باطل ومردود؟ نقول باطل ومردود. فقضية مخالفة القول للنص والإجماع المتيقن، نعم قد يكون شذوذا، لكن ليس الوصف الأساسي الذي أبطله هو الشذوذ، وإنما الذي أبطله هو مصادمة الكتاب والسنة والإجماع الصحيح. وأتأمل في مثل هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه في مسألة التطوع بالصلاة مضطجعا، ما حكم التطوع بالصلاة مضطجعا لمن قدر على القيام أو قدر على الجلوس، ما حكمه؟ محل خلاف. حكى شيخ الإسلام رحمه الله أن القول بمشروعية صلاة المتطوع مضطجعا مع قدرته على القيام أو القعود أنه قول شاذ، وهو قول لبعض المالكية ولبعض الشافعية وبعض الحنابلة رحمة الله تعالى عليه. يقول رحمه الله: لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، فهو قول شاذ لا أعرف له أصلا في السلف، ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجعا بلا عذر، ولو كان هذا مشروعا لفعلوه كما كانوا يتطوعون قعودا. هذا الكلام انتهى منقولا من حاشية المحرر. وكذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني بذلك أن دية المرأة كدية الرجل. يقول: وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في كتابه في كتاب عمرو بن حزم قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل. فهنا يظهر أن وصف الشذوذ الذي ذكره ابن تيمية وابن قدامة رحمة الله تعالى عليهم هو تأكيد لوصف البطلان، وبينهما في الحقيقة نوع اجتماع وتقاطع، فكل قول باطل صادم الكتاب والسنة فلا شك أنه قول شاذ. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقول به جمهرة من أهل العلم، لا يمكن أن يأتي خمسة وستة أئمة وعشرة ثم يقولون بقول مصادم مصادمة تامة للكتاب والسنة. فإذا كل باطل شاذ، كل باطل شاذ ولا شك، ولكن ليس كل شاذ يكون باطلا. معيار آخر: مخالفة السائد في مكان، تسود الفتوى في مكان، ليست في مذهب ولا في جملة الأمة، ولكنه في مكان معين، في بلد، في إقليم، وهذا فهم يتبادر إلى العامة، ولا أعلم من سماه من أهل العلم شذوذا إلا إن كان مصطلح خاص وقيد للمكان، هو شاذ في هذا المكان، هذا مصطلح لصاحبه، لكنه ليس مصطلحا عاما عند العلماء أن يقال شذ فلان لمجرد أنه خالف سائدا في مكان معين، إلا بالمعنى كما ذكرت اللغوي، ولسنا هنا بالمعنى الاصطلاحي عند العلماء. ولهذا لم يكن العلماء يعتبرون في الشذوذ العلمي وطنا ولا إقليما. واعتبار أن الشاذ هو ما خالف فيه الفقيه والعالم أهل بلده هو قتل للنظر والاستدلال، واختزال للفقه في الترابيات المقيتة. وإذا سمح لهذا المعيار بالانتشار فإن فيه ترسيخا للعصبية وتسخيرا للعلم لخدمة تلك العصبية، فيصبح القول العلمي والاختيار الفقهي نوعا من التراث الذي يملكه هذا البلد وتتكون منه هويته وشخصيته، فلا يرضى أن يمسه أحد، رغم أنه ربما كان قولا سائدا عند كافة العلماء وجماهيرهم. فأقول فيه هذه المفاسد، كما أن فيه منعا من تأثير أهل البلد في غيرهم من البلدان وانغلاقهم على أنفسهم. كما ذكرت لا أعرف قائلا بهذا القول، لكنه سائد عند بعض العامة، ولهذا ذكرته مما ذكر في هذه المعايير حتى يعرف ما هي الاتجاهات المتداولة في موضوع الشذوذ. ومن المعايير أن يقال قول الأقلية، لكنه الصحيح لا يسمى شاذا، لأن قد يقول مثلا به أبو حنيفة ومالك والشافعي ويخالف أحمد، لكن أحمد معه الأوزاعي ومعه ابن عيينة ومعه الحسن البصري ومعه جمهر من العلماء، ربما أكثر من الأئمة الأربعة. فأحيانا يكون هؤلاء 100 عالم وأولئك 50 عالم أو حتى 20 عالم ونحو ذلك، يقول علماء قال الجمهور ثم يقول وقال غيرهم، ما يقال شذ إلا حين يقع الانفراد، ثم يقع مع الانفراد نوع متابع من بعض العلماء، فلا يؤثر هذا في كونه قولا شاذا. أخيرا القول المهجور، فالقول المهجور إذا أحياه عالم بعد انقطاع القائلين به يكون قول قديم قيل به عهد الصحابة عهد التابعين، قال به مثلا من هم في القرن الثالث كابن جرير وغيرهم، ثم ترك العمل به عند جميع المذاهب، لم يعمل به أحد ولم يفتي به عالم، فأحياه أحدا بعده بقليل أو كثير، هذا في الحقيقة لا يخرجه عن القول الشاذ أن يكون فيه انفراد بغض النظر عن كونه راجحا أو مرجوحا. فتلخص من هذا أن القول الشاذ هو الذي انفرد به عالم أو قلة قليلة جدا من العلماء خلافا لإخوانهم وبقيتهم. ولا يمكن أن يقال أن انفراد العالم بقول هو سبب للقول ببطلانه، كما لا يقال أيضا أن قول الأكثرية بقول هو سبب للقول بصحته. وإن كان الاستقراء يقول إن ما يراه العلماء حقا في الغالب، ما يراه كل عالم حقا في الغالب أنه يكون مع الأكثرية، وما يراه خطأ يكون هو رأي الأقلية. فلو فرضنا أن عندنا 10,000 مسألة وعندنا على سبيل المثال 1,000 فقيه نظروا في هذه المسائل، تجد أن الشذوذ مثلا نسب إلى من هؤلاء 1,000 نسب إلى 100 منهم خالفوا فيه الجماهير وأخذوا بأقوال شاذة وانفردوا بمسائل من ضمن هذه 10,000 المسألة الفقهية. فهنا لو نظرت في اختيارات كل عالم من هؤلاء 300 الذين كان لهم شذوذات أو انفرادات عن إخوانهم من أهل العلم لرأيت أن أكثر أقواله الغالبية العظمى الساحقة من 10,000 مسألة تجد أنها مع الأكثرية، ولا مع الأقلية؟ أنها مع الأكثرية، كل واحد من 300 ربما كان له شذوذ، لكن بقية ما قال به في 10,000 مسألة تجد أن الأكثر أنه مع الأغلبية ليس مع الأكثرية، أو على الأقل مع الأقلية نقول، ليس مع الشذاذ، ليس مع أصحاب الأقوال الشاذة، لكن لا بد أن يكون قال به جمهرة من الصحابة وجمهرة من التابعين وجمهرة من الأئمة الأربعة وممن بعدهم، وإن خالف من هو أكثر منه. وهذا ظاهر لحقيقة لمن استقرأ أقوال العلماء أن غالب اختيارات الفقهاء هي، يعني أنا أزعم أن أكثر من 60% هي في قول الأكثر قول الجمهور، والبقية الباقي هي في قول الأقلية الذين هم أيضا كثرة وجماهير بالحقيقة، ثم ينفرد بمسألة أو مسألتين أو 3 أو أقل من ذلك أو أكثر. ومن نتائج ذلك أن لا نسمي الأقوال التي نراها باطلة أو بعيدة المأخذ بالأقوال الشاذة من حيث المصطلح، ولا هي شاذة، نعم يا ابن أعظم الشذوذ، لأن هذا ليس هو المصطلح الذي استقر عليه أهل العلم. يعني أشرنا إلى خطر الشذوذ على السكينة الاجتماعية والاستقرار، وذكرنا خطر الفتوى في مجملها وأنه يورث إشكالات كثيرة. ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟ الانفراد في الغالب، الانفراد في الغالب، لاحظ أيضا كما قلنا بأن الصوابية في الجملة والاستقرار العام عند كل عالم هي مع الأكثر، مع الأكثرين. فأيضا فإن الانفراد في الغالب والشذوذ عن الجماعة ينتهي إلى أخطاء، ولهذا تجد أن أكثر، نعود فنقول، الأقوال التي انفرد بها الأئمة والعلماء ابتداء من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى وقتنا الحاضر، لنقول أنها 300 مسألة، تجد أن أغلب العلماء أنهم على غير القول بها. لكن ما الموقف من هذا القول الشاذ وهذا القول المنفرد؟ هذه مسألة أخرى لا تتعلق ببنية القول كما ذكرت ولا بقواعده وأصوله. فمن أسباب علاج المشكلة ما يلي: أولا تحصين العالم نفسه من الخطأ ما أمكن، أو تقليل ذلك، ما نقول تحصين بالجملة، العصمة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن وسائل ذلك أن يتعاهد عمل قلبه، فصلاح قلبه هو نجاحه في الدنيا والآخرة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل شيء يدور على صلاح هذا القلب. صلح القلب في الجوانب المادية صلح البدن، فسد القلب فسد البدن، لأنه هو المضخة الذي ترسل هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسد. والأعمال بالنيات، ومتى ما صح قصد العالم في كلامه وسكوته وفق أيضا في أقواله وترجيحاته. ومن عمل القلب أيضا التواضع لله تعالى، التواضع لخلقه، فالتواضع مطردة في الحقيقة لخطرات النفس الجموح التي قد تجر الإنسان إلى ما لا يرضى من الأقوال والأفعال. ومنها من أعمال القلب الإزراء على النفس وتجنب العجب بها وبرأيها، أو العجب بعظم الحفظ أو كثرة التابع، فإنها لا تغني من الله شيئا، فيثمر ذلك، وهذه الربانية، اتهام النفس مما يدعو إلى التأني، ويؤدي أيضا إلى ترك الانتصار للنفس وإنما هو للحق. وعندما يعمر القلب بهذه الأخلاق الرفيعة يحصل له القبول من الناس، فإذا انفرد بقول أو نقول حتى شذ كما قال العلماء ووصفوا رحمة الله تعالى عليهم، لم يعدم من أمرين قبول قوله أو معذرته وتقدير اجتهاده، بخلاف الإنسان حين تتقاذفه الأهواء وتتجاذبه المقاصد والهموم والاتجاهات، فإنه يعرفه الناس، كما قال بعض السلف: ما أسر امرؤ من سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. هنا يضيع القبول، فلا القول يقبل حتى وإن كان منفردا راجحا، ولا صاحبه يسلم. ومن ذلك من تحصين العالم نفسه من الخطأ ما أمكن، هذه هو المحور الأول، أن يشهد له، فلا يتصدر لمسؤولية علمية إلا بشهادة الأكابر، فإذا شهدوا له لن يعدم بإذن الله عز وجل رأيا نافعا يوجه مسيرته العلمية، كما أيضا لن يعدم نصرة له من فوطت له سهام الظلم والتجهيل مما يفعله الغوغاء والعامة والدهماء في مثل هذه المسائل. ومن تحصين العالم نفسه معرفة أقاويل العلماء، وهذه نقطة مهمة، ومحل الإجماع، وقول الأكثر وقول الأقل، والمفردات التي هي شذوذات العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فكما ذكرت سابقا أن الانفراد هو محل الخطأ، وأن قول الجماهير في الغالب أنه محل للصواب، لكن ليس هو المعيار في الاختيار، لكن يجعل الإنسان مثل ما يقال هذا المكان خطر، هذا المكان فيه مزلقة، وهو قد يمشي بسيارته فيتعنى وينظر في أمره قبل أن يلج ذلك الطريق. فلهذا كانت معرفة مواقع الإجماع وقول الجمهور والأقوال الشاذة التي انفرد أصحابها بها هي من أسباب المزيد من التأني والتحري والتمحيص والمراجعة. فإذا أراد الفقيه وطالب علم أن يراجع هذه المسائل أن ينظر في كتب الإجماع كالإجماع لابن المنذر، ويتفق العلماء معه ويختلفون بل وينتقدونه في رأيه، لكنه يبقى في الحقيقة في أغلبه يدل على أقل الأحوال أن يكون هناك شذوذ، ما فيه إجماع لكن فيه شذوذ. إذا قال ابن منذر مثلا وأجمعوا، ربما وهم وأخطأ مرة ومرتين، لكنهم ينازعونه بأنه ليس إجماعا لأنه قد قال بخلاف ذلك فلان وفلان وفلان. تعقبوه كثيرا كما تعقبوا غيره كابن حزم رحمه الله، وكذلك تعقبوا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، لا ضير في ذلك. لكن أقل الأحوال أن يعد من خالف الإجماعات التي حكاها ابن المنذر وابن حزم وغيرهما أن يكون القول شاذ، هذا أقل الأحوال. ومن كتب التي ألفت في أقوال الأكثرين الذي هو الجمهور موسوعة، اسمها موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي لمحمد ساعي، يعني جعل كل قول قال به الجمهور وضعه في كتابه هذا. ليس بالضرورة أن نقول بأن الكتاب صحيح أو غير صحيح، هذه موسوعة موجودة طالب العلم يمحصها ويراجعها. وكذلك كتب المفردات، مفردات المذهب المالكي في العبادات لعبد المجيد صلاحين، رسالة الدكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى، مفردات المذهب المالكي في الجنايات والحدود والتعزير لحسن الأمين، مفردات المذهب المالكي في المعاملات المالية لشمس الدين تكينة، مفردات الإمام الشافعي رحمه الله في المعاملات لعلي السديس، المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة كتبه ابن كثير رحمه الله، أو استل من بعض كتبه وحققه إبراهيم صندوقجي، المفردات في مذهب أحمد وهي كثيرة جدا كتب المفردات، وذلك لأن العلماء الذين كتبوا فيها من أصحاب الإمام رحمه الله كتبوها ردا على الإمام ليتيا الهراسي رحمة الله تعالى عليه، فإنه تعقب مفردات الإمام أحمد رحمه الله وناقشها فرد عليه بعض أصحابه سموها المفردات. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق للقول والعمل وأن يعفو عن الخطأ والزلل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.